بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأمر الثاني مما تضمنه الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي، وكان الأمر الأول هو كيفية الطلب ومراتبه، والثاني قال تلقي العلم عن الأشياخ، عن الأشياخ. قال رحمه الله تعالى: قال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي على الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول أي الأخذ عن الأشياخ. قال: والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، وأما الثاني وهو أخذ الطالب عن الكتب، عن الكتب. قال: فهو جماد. قال: فأنى له اتصال النسب، اتصال النسب. ونبه هاهنا إلى أهمية أن يأخذ الطالب العلم عن العلماء وعن المدرسين والأساتذة والمعلمين. وقوله هنا الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة، والأساتذة جمع أستاذ، وهي كما ذكروا أن أصلها فارسي، لكنها عربت ودخلت في اللغة العربية، ومعناها الماهر بالشيء العظيم، الماهر بالشيء العظيم يقال له أستاذ. فقد يكون أستاذا في العلم الشرعي، وقد يكون أستاذا في مهنة من المهن الأخرى وهكذا. و قوله والمثافنة أي المجالسة للأشياخ، أي المجالسة للأشياخ. والمراد بها هاهنا مجالسة العلماء لتلقي العلم عنهم، لتلقي العلم عنهم، كما جاء ذلك في كتب اللغة كلسان العرب وغيرها وغيرها. وهنا يا إخوان أمر لا بد من ذكره، ألا وهو احترام الطالب للمعلم واحترام التلميذ للعالم. فهذا من الأمور المهمة جدا. ولاحظوا كيف أن الله عز وجل لما ذكر لنا قصة موسى مع الخضر، انظر إلى أدب موسى مع الخضر، إلى أدب موسى مع الخضر، هل أتبعك، وهكذا عبارات تدل على احترام وتدل على تقدير من قبل موسى للخضر، لأنه رحل لكي يأخذ عنه علما لكي يأخذ عنه علما. ذكروا قصة الإمامين الأوزاعي والثوري. الأوزاعي والثوري، كان الأوزاعي شيخ الثوري، فكانوا في السعي بين الصفا والمروة. الأوزاعي يركب على الناقة والثوري يقود هذه الناقة، فاجتمع الناس عليهم، اجتمع الناس حولهم، فجعل الذي يقود الناقة وهو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، جعل يدفعهم، يعني يوسع الطريق ويقول لهم دعونا نسلي الشيخ، دعونا نسلي الشيخ، ويقصد بالشيخ من؟ الأوزاعي الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، إمام أهل الشام، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ومن أجل أهل عصره، لكن احتراما لشيخه ومعلمه. وهكذا ذكروا أن مسلم الإمام مسلم كان من تلاميذ البخاري، فكان مسلم في مجلس البخاري، وجعل البخاري يسرد ويسند ويسند الأحاديث، أعجب مسلم بذلك، فقام من المجلس وقبل رأس البخاري وقال له كلمة ما معناها: جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين، يا أستاذ الأستاذين. ومن هذا القبيل أيضا ما حصل بين الإمام البخاري وبين شيخه الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحم الله الجميع، حصل بينهم شيء، فجعل محمد بن يحيى الذهلي يتكلم في البخاري ويحذر منه ومن مجالسه. وفي يوم من الأيام كان الإمام مسلم في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، فسمع الذهلي يتكلم في البخاري، البخاري شيخ مسلم، فماذا فعل مسلم؟ قام وخرج من المجلس احتراما للبخاري وحفظا لكرامة البخاري. ولهذا كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفيا مع شيخه البخاري. وهكذا يا إخوان نماذج كثيرة تدل على احترام المعلمين والمدرسين وإنزالهم المنزلة التي تليق بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا. قال رحمه الله تعالى، وذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أن في أخذ العلم عن العلماء والأشياخ والمعلمين فوائد، منها اختصار الطريق. قلنا قد تبقى تقرأ وتطالع وتبحث ساعات، وقد تخرج بغير نتيجة، وقد تخرج بفهم سقيم وفائدة مغلوطة، لكن المعلم يقدمها لك على طبق من ذهب، اختصرها، التي ألقاها عليك في دقيقة لربما استغرقت عليه ساعة أو ساعات. وهكذا أيضا ماذا؟ سرعة الإدراك، لأن الإنسان إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر ممن ذهب يقرأ من الكتب مباشرة، من الكتب مباشرة، ولربما قرأ خطأ، قرأ خطأ. ولربما فهم خطأ قد يقرأ قراءة صحيحة لكن بقي الفهم. فالأخذ عن المعلمين هذا يعتبر من الأمور المفيدة جدا. وذكر الفائدة الثالثة وهي الرابطة بين طالب العلم ومعلمه. أسانيد يا إخوان، يأخذ الخلف عن السلف، يأخذ الخلف عن السلف إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، وإلى أن تقوم الساعة. وأما الاعتماد على الكتب قبل أن يحصل الطالب ماذا؟ بدايات العلوم، وبعد ذلك التدرج في الفنون، قبل أن تكون عنده من العلم ما عنده، هذا يا إخوان لربما يضر أكثر مما ينفع. ولهذا يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، هذا في الغالب. وإلا قد وجد من العلماء من كان أكثر استفادته من الكتب كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى مع دراسته أيضا على بعض علماء عصره. قال رحمه الله تعالى: قال وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وقلنا ما معنى الحاذق؟ ما معنى الحاذق؟ مر معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بالأمس. إيش معنى الحاذق؟ المتقن الماهر، المتقن للشيء لحرفته ومهنته. قال وهذا يكاد يكون محل إجماع، كل محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ. الإجماع على ماذا؟ على أن من أخذ العلم عن شيخ، عن معلم، عن عالم كان أنفع له وأسهل لتحصيل العلم من كونه يأخذه من الكتب مباشرة أو غير ذلك. قال إلا من شذ، مثل من؟ قال مثل علي ابن رضوان المصري الطبيب. ميم، إيش معنى ميم؟ أي المتوفى. ميم، سنة 453 من الهجرة. وعلي بن رضوان هذا هو أبو الحسن المصري، أبو الحسن المصري، كان طبيبا عالما من علماء الفلك، وهكذا من علماء الفلسفة، وكان من كبار العلماء في عصره. نشأ قالوا في بيئة فقيرة، فكان أبوه يعمل فرانا، فاضطر إلى أن يعمل وهو صغير لكي يوفر نفقات تعليمه وما يحتاج له من كتب تعينه على الدراسة. وكان صاحب تصانيف، أي صاحب كتب. لكن ما هي المشكلة التي وقع فيها؟ كانت له آراء شخصية اشتهر بها يخالف فيها العلماء الآخرين، وسبب له ذلك كثير من المناقشات الحادة مع أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأنه تعلم الطب وهكذا غيره بنفسه ولم يتعلمه على معلم، لم يتعلم على يد معلم، فعنده أخطاء. هذه أدت إلى مناقشات حادة بينه وبين العلماء. قال: وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له، أي كما في سير أعلام النبلاء، قال: ولم يكن له شيخ، لاحظ، ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين. قال الذهبي: وهذا غلط. لم يكتفي بنفسه، أنه أخذ العلم من الكتب وليس عن المعلمين والأشياخ، وإنما ألف كتابا يبين فيه أن الأخذ من الكتب أحسن من ماذا؟ أحسن من التلقي على أيدي العلماء والمشائخ. قال الذهبي: وهذا غلط. قال: وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء، أي عن الصفدي، قال: عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله عندكم ماذا؟ ابن بطلان. في أحد عنده ابن رضوان؟
ما في ابن رضوان،
أظن في طبعة المؤسسة. سمعنا يا أبا العباس، رضوان أو بطلان؟ بطلان. من عنده طبعة المؤسسة؟ مؤسسة الشيخ ابن عثيمين. كأن فيها ابن رضوان، كأن فيها ابن رضوان، ويراجع. طيب، قال: منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. قال: السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم. يوجد في الكتاب هذا أشياء، أي كتاب ابن رضوان، تصد عن العلم. قال: وهي معدومة عند المعلم. قال: وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب، أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وكتابة ما لا يقرأ. طيب، نكمل هذا. قال: ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل. هذه كلها أخطاء في طريقة ابن رضوان، وهكذا أيضا أخطاء في كتابه الذي دعا فيه إلى الأخذ عن الكتب، وأنه أفضل من ماذا؟ من الأخذ عن المعلمين وعن الأشياخ. قال: ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس. قال: فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم الذي يتعلم على يد معلم، استراح من هذه الأخطاء وسلم منها قال: وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف. بعض الناس يحفظ لوحده، تعال احضر جلس في حلقة تعلم، قال لا 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 أنا أحب أقرأ لوحدي. ورمضان قادم، أسأل الله أن يبلغنا إياه، تجد الكثير من الناس يحملون المصاحف ويقرؤون، ولو جلست إلى جنب أحدهم تجد أنه يخطئ أخطاء فاحشة فادحة، بينما لو جلس في حلقة أو قرأ على معلم لاستفاد قال: ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى كلامه. نكمل ما تبقى من هذا الفصل في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.